أعوذ بالإحسان العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الموقف يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة على قومي: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. وفي رواية: فيقول إني لست هناك، إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي. وعن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزهورة بديباج، فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه، وقال: لا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إني قاصر عليكم الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. وذكر الحديث. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذرية هؤلاء الأنبياء، ممن تقدم ذكرنا آدم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أيضا إدريس عليه الصلاة والسلام، وهنا نوح نبي بعد نبي وأول الرسل إلى أهل الأرض، وكأن من كانوا قبله أنبياء من أنبياء الله عز وجل، وهذا أول الرسل إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام. كان بينه وبين آدم فترة طويلة، قد إيه هذه الفترة؟ لم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذه الفترة، وإن كان أهل الكتاب يختلفون في ذلك فيذكرون بينه وبين نوح فترة طويلة أو قصيرة، ويذكرون أنها بينهم بين آدم وبين نوح 146 سنة، هذه فترة قصيرة جدا جدا، يكون 10 قرون خلال 146 سنة، هذه فترة قليلة، ولذلك لا يثق بكلام أهل الكتاب في حال تقدير الشيء. وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، إذا حدثوا بالشيء. وهذه لا تسمى بالإسرائيليات. الإسرائيليات إيه معناها؟ يعني ما يرويها بنو إسرائيل، فهي منسوة إليهم وزوة إليهم. فمنهم من دخلوا في دين الله عز وجل، دخلوا في الإسلام وحدثوا بما قرأوه في كتبهم، وكتبهم باطلها أضعاف أضعاف حقها، وحقها منسوخ، وحقها منسوخ فلا يعتمد عليها. ولكن في أشياء من التواريخ مذكورة عندهم، فما جاء عندهم وأيده القرآن يجوز روايته، موجود لأنه أيده القرآن وأيدته السنة، وما جاء عندهم وخالفه القرآن وخالفته السنة هذا مردود مرفوض. بقي قسم وهو الذي جاء في هذا الحديث، قسم لا القرآن ولا السنة يشهدان له ولا يكذبان لا هذا ولا ذلك، فيتحدث به على وجه التعدد من قصص بني إسرائيل، كقصص وحكايات حدثت من بني إسرائيل ونحو ذلك. أما تشريع يؤخذ منه ويقال حدث به، لا يحدث بتشريع، لأن الشريعة هي شرع الله عز وجل الناسخ لجميع ما كان قبلنا. فالغرض إن كتب أهل الكتاب مليانة بذكر الأنبياء وفترة العمر اللي عاشوها وبين النبي والنبي قد إيه، أشياء قد تكون فيها مبالغات وقد يكون فيها شيء من الخطأ، ولذلك لا نروي هذا الشيء لا على وجه التصديق ولا على وجه التكذيب، وإنما يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. وهذا يحتمل أن تكون القرون كلها على التوحيد اللي هي بين آدم وبين نوح كلهم موحدون وإن كان فيهم معاصي، أو أن يكون أنه العشرة القرون كانوا على التوحيد وفي قرون أخرى غيرها لم يكونوا على التوحيد، هذا يحتمل وهذا محتمل. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 قرون، والقرن الجيل من الجيل اللي عايشوا في زمن يجمعهم. هنا من الحديث ما تقدم أن هذه الأمة أمة الإسلام يشهدون لنوح بالبلاغ كما تقدم في الحديث الذي رواه البخاري ورواه هنا الإمام أحمد من حديث أبي سعيد. حديث آخر لأبي هريرة أن أهل الموقف يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ربنا مدح نوحا عليه الصلاة والسلام. فلما يأتيه أهل الموقف إن أنت أول الرسل يبقى لك مزيد إن أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، فربنا سماك عبدا شكورا يبقى أنت لك هذا القيام الآن لتشفع لنا. فنوح عليه الصلاة والسلام يرفض ذلك ويقول للناس إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم العقاب، يوم تجزى كل نفس بما عملت، ويأتي الله عز وجل ببني آدم ويقول لكل إنسان أنت فعلت كذا وفعلت كذا عصيتني. فإذا ذكر الله عز وجل ذلك يذكر نوح أن ربنا غضب اليوم غضب المعاصي العباد أنهم الآن أتوا ربهم سبحانه فرادا بعدما عاثوا في الأرض فسادا، الآن يسألهم ويحاسبهم ويجزيهم بالنار. فنوح يخاف من هذا الموقف إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا لا يقوله نوح إلا بتوقيف من الله عز وجل، إن شعرف نوح أن بعد ذلك يغضب الله عز وجل مثله ولا لا يغضب مثله، هذا بتوقيف من الله عز وجل يقول مثل ذلك. قال وإنه كانت لي دعوة على قومي، يعني بيعتذر بأنه لا ربنا اداني دعوة مستجابة، دعيتها على أهل الأرض وأهلكت أهل الأرض، فالله عز وجل أهلك أهل الأرض بسبب دعوتي، فعلى ذلك لا أقدر اليوم أن أنا أسأل ربي سبحانه، خلاص الدعوة انقضت في هذه الدنيا. فيقول في رواية إني لست هناكم، إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض، وإنه لا يهمني من الهم، من أهمه الشيء معنى شغله، يعني لا يشغلني اليوم من الهموم إلا همي أنا إلا نفسي، قل نفسي نفسي. فهذا اليوم يوم القيامة يظهر فيه فضل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أن كل الخلق كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل كل واحد يقول نفسي نفسي إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقول أنا لها أنا لها أنا أقوم لهذه الشفاعة، فيأذن له ربه سبحانه ويشفع ويدعو لأمته صلى الله عليه وسلم، ويفصل الله عز وجل القضاء بين العباد. من الأحاديث هذا الحديث رواه البخاري ومسلم الذي ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث آخر ساقه الإمام أحمد من رواية الحسن عن سمرة، وقلنا أن الحسن لم يسمع من سمرة، والحسن كان ثقة ولكنه كان مدلسا، فإذا روى عن أحد من الصحابة ولم يذكر أنه سمع فالأصل أن في واحد صائد في النص، على ذلك ضعف هذا الحديث من هذه الجهة وإن كان رجال الحديث ثقة. هنا في حديث سمرة فيه سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش، وهذا معروف مشهور في كتب أهل الكتاب أن الخلق بعد خلق، الخلق الأول آدم وذرية آدم، جاء نوح عليه الصلاة والسلام ودعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فكفروا لله سبحانه وكذبوا، فدعا عليهم ربه لما يئس منهم. طيب يئس إيه اللي خلاه يئس من القوم عليه الصلاة والسلام؟ ليس أنه دعا 1000 سنة إلا 50 عاما فيئس، لا، إخبار الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام، قال يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بس خلاص كده ما حدش تاني هيؤمن فيها. فدعا على قومه أنه قال لربه سبحانه إن دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. دعاهم بالترغيب وبالترهيب وبالتذكير ما نفعش معه شيء. فقال ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا ما تخليش منهم حد ما تبقيش منهم حد إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وشعرف نوح عليه الصلاة والسلام هنا بإطلاع الله عز وجل له على ذلك فأطلعه الله أنه مش فيش حد من هؤلاء سيؤمن ولا من ذريتهم سيؤمنون. فلذلك دعا ربه بما أوحى إليه ربه سبحانه فكانت دعوته دعوة مستجابة فأهلك الله عز وجل من على الأرض اللي نجا من كانوا في السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام. نوح كان له قبل ذلك أبناء كان له أبناء ربنا حدثنا عن واحد منهم غرق ما ركبش معه السفينة لكن اللي ركب معه السفينة باقي أبنائه وقيل كان له آخر مات قبل ذلك فابن من أبنائه الذي قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا نوح عليه الصلاة والسلام وهذا ابنه. فلما دعا ربه سبحانه لابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. هذا لا يصلح أن يكون ابنا لك كان ابنا في النسب لكنه لا يستحق ذلك وإنما يستحق الإهلاك والإغراق. هنا إنه ليس من أهلك ونوح بيقول لله سبحانه وتبارك وتعالى إن ابني من أهلي فصدق الله العظيم سبحانه وأيضا لم يكذب نوح عليه الصلاة والسلام فهو صادق ابني من النسب وإن وعدك الحق وعدتني أن تنجيني وأهلي أيبا هنا إنه ليس من أهلك الذين وعدناك أن ننجيه يبقى هذا ليس ممن قلنا أن نجيه هذا كافر هذا كافر لا يستحق أن يكون من أهل النجاة ولا يستحق أن ينسب إليك لأنك مؤمن وهذا كافر يبقى على ذلك ليس من أهلك لا يستحق ذلك ولا يستحق أن يدخل في وعدنا بأن ننجيك أنت وأهلك. فلم ينجي الابن وكذلك أهلك زوجة نوح وضرب بها المثل كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض أن نوح عليه الصلاة والسلام كان من أبنائه بعد ذلك كل من على الأرض من ذرية نوح ولذلك هو أب بعد أب الأب الأول آدم الأب الثاني لجميع البشر ونوح عليه الصلاة والسلام وله ثلاث أولاد جاء منهم البشر كلهم سام وحام ويافث دول الثلاثة اللي هم أبنائه. سام فذكر هنا في الحديث أنه أبو العرب أبو العرب ومن معهم في هذه الأماكن. يافث أبو الروم الثالث حام أبو الحبش يعني السودان فهذا كان أسود أبناؤه مثله الآخر كان أبيض أشقر أبناؤه من الروم مثله الثالث كان وسطه وسام أبو العرب وغيرهم. فهذا سام اللي اليهود يدعون يقول نحن الساميون نحن الساميون من أولاد سام ابن هذا سام هذا سام فيكذبون فيقولون إحنا أولاد الأنبياء أبونا سام هذا أبوك وأبو العرب كلهم يبون العرب أبناء عمومة مع هؤلاء الكذابين الذين يزعمون أنهم وحدهم أبناء سام ونحن الساميون وهذا يعادي السامية يقصدون هذا الابن من أبناء نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا اللي فيه أن سام كان أبا ما هوش لليهود بس ولا بني إسرائيل بس ولكن لكل من كانوا هنا من عرب ومن غيرهم. حديث آخر وهو يروي الإمام أحمد وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بجباد أو مزرورة بجباد. واضح من المنظر بتاع هذا الأعرابي أنه لابس لبس شيك أوي ولبس غالي أوي ولبس حرام مش حلال لابس من الجباد لابس حريف فداي للنبي صلى الله عليه وسلم وجاي متعالي متعجرف قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للأصحاب حول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم دليل على حماقة الرجل وتغفيل الرجل، رجل مغفل أحمق ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش يتأدب معه، وعارف من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان قليل الأدب في هذه الفترة، لغاية ما تأدب بعد ذلك لما أحرجه النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع بعد ذلك. فهذا الرجل يقول للصحابة، هو لابس الثياب اللي هو فيها، فكر نفسه أعلى الناس، يقول إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راعي ابن راعي ويضع كل فارس ابن فارس، يعني أنا من الفرسان وصاحبكم جاي يقلب الأوضاع، يخلي الفرسان تحت ويخلي رعاه فوق. لما قال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقام له وأمسك بتلابيبه وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، شكلك أحمق مغفل كذا، شكلك الهدوم اللي انت لابسها فرحان بيها، بتتكلم بهدومك مش بتكلم بعقل، انت مش عاقل، لو عاقل ما تتكلم زي ما تقول لي انسان بتكلم بفلوسك، بتكلم بفلوس. فهذا المغفل في هذا الحين كان مغفل أحمق، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انت جاي تقلب الأوضاع، تخلي الفرسان تحت وتخلي الرعاة فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، لو كنت عاقلا ما كنتش لبست ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه إشارة إلى أن كل من يعصي الله عز وجل أحمق مغفل لا يعقل. لما يلبس ثوب حبيب يمسي فرحان مختال بنفسه، مختال بإيه؟ كان رجل ممن كانوا قبلكم لبس بردين ومشى يختال ويطأ الأرض، فإذا بالله عز وجل يأمر الأرض بلعت الأرض، فهو يتجلدل فيها إلى يوم القيامة. هذا إنسان مغرور اللي تكون هذه عاقبته، مهما يكون معه مال ومهما يكون معه رياسة، طالما أنه ماشي أعمى لغاية ما يقع في حفرة النار، هذا لا يعقل، لا يعقل. لو كان يعقل كان بص قدامه، كان نجا من عذاب الله عز وجل. فلذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقياسا عليه أمثال هذا الذي يتكلم بمنصبه ليس بعقله، الذي يتكلم بماله ليس بحكمة ولا بكتاب ولا بسنة، هذا لا يعقل. ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مكانه. قال: فقال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إني قاصر عليكم الوصية. هنا يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنوح عليه الصلاة والسلام، الأب الثاني بعد آدم عليه الصلاة والسلام. نوح النبي الرسول، هذه وصيته، جدير أن نسمع هذه الوصية وأن ننفذ ما قاله نوح، يوصي ولديه خاصة، بيقول أنا قاصر وصية عليكم، أنتم يهمني أمركم، فلذلك الوصية لكما بخصوصكما، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. أمرهما بإيه؟ قال: أنهاكما عن الشرك والكبر. فبدأ بأنك ادفع المضرة، نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبدأ بالمناهي الأول، ابتعد عن كذا وابتعد عن كذا، فهنا درء المفاسد يقدم على الأمر والذي فيه إدال المصلحة. قال: أنهاكما عن الشرك، هذا أعظم الذنوب، والكبر، والكبر يليه يليه، فهذا المشرك لا يدخل الجنة والمتكبر لا يدخل الجنة، المشرك، وإن كان فرق بين الاثنين، فإذا قاد الكبر صاحبه إلى الكفر بالله فهو هو تكبر على عبادة الله عز وجل. أنهاكما عن الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله، وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض، شوف دعوة كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اعبدوا الله ما لكم إله غيره، لا إله إلا الله، هذه دعوة الجميع. قال: فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الخيرات، ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، كانت أرجح. هذه الكلمة العظيمة، لو جبنا كل الخير وحطنا في كفة وضعنا لا إله إلا الله وحدها في كفة أخرى توازنت دي مع دي، لا إله إلا الله ترجح على جميع الخيرات، على جميع، لأنها الحسنة التي لا تضر مع سيئة وإن أصاب صاحبها ما أصابها قبل ذلك. أما عدم قول لا إله إلا الله، عدم الدخول فيها، هذه السيئة التي لا تنفع مع حسن إنسان الذي لا يأتي بأصل الأصول وأصل الإيمان، توحيد الله سبحانه لا إله إلا الله، يعمل ما يعمل، يعمل ما يشاء من خيرات لا يقبل منه شيء. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا ينفع الإحسان والخير إلا بأصل الأصول بلا إله إلا الله. قال نوح عليه الصلاة والسلام ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما، لو أن السماوات والأرض، لو جمعت السماوات والأرض وتعملوا الاثنين حلقة محكمة مقفولة، تسيحت السماء على الأرض والاثنين بقوا حلقة واحدة، لا إله إلا الله لو وضعت عليها لقصمتها، لقصمت قوة هذه الكلمة. المعنى أن هذه الكلمة الله عز وجل لو قالها صاحبها صادقا لله عز وجل تائبا لله عز وجل يمحو له ما يشاء الله عز وجل من ذنوب هذا العبد، كلمة قوية لا يقف أمامها شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح قال وآمركما بسبحان الله وبحمده، كلمة سبحان الله وبحمده. يبنها عن الشرك وعن الكبر الاستكبار، لا تشرك بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا تشرك بالله وإن قتلوك وإن حرقوك احذر أن تشرك بالله، مهما كادوا لك وإن قتلوك وإن حرقوك لا تشرك بالله سبحانه. الذنب الآخر الكبر، لا تكن متكبرا، فإن المتكبر يغمط الحق، يغمص الناس، يتعالى عن، لا يقبل الحق من أحد المتكبر. والجنة لا يدخلها متكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، مثقال مش أنه مليان كبر، لا، حبة من خردل وهي أصغر الحبوب، لا يدخل هذا الإنسان الجنة. آمركما بلا إله إلا الله، يعني أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من قول لا إله إلا الله. وكذلك قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة تفتح لك طريق الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، تأتي بها بحقها تدخل الجنة. الأمر الثاني كثرة ذكر الله، بإيه تذكر الله؟ بقول سبحان الله وبحمده، هذه الكلمة التي فيها تنزيه الله سبحانه والتي فيها الحمد لله سبحانه والشكر له سبحانه. طيب إيه الفائدة من ورائها؟ عرفنا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه الكلمة يغرس الله عز وجل لك غرسا بها، شجرة في الجنة بهذه الكلمة. سبحان الله وبحمده تقولها 100 مرة تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده لحق سيدنا نوح يقول لقومه ويقول لابنه، تقول لا إله إلا الله وتقول سبحان الله وبحمده. شيء زايد بقى كمان في هذا الحديث في سبحان الله وبحمده يجعلنا نكسر منها، قال نوح فإنها صلاة كل شيء. ليه؟ في القرآن يقول الله عز وجل وإن من شيء لا يسبح بحمده، يسبح حامدا الله عز وجل، يقول سبحان الله وبحمده يعني أسبح الله حامدا له، كلما سبحته حمدته وكلما حمدته سبحته. يبقى كلمة تستلزم الدور بين التسبيح والتحميد، أسبح أحمد أسبح أحمد أسبح أحمد، هذه في سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. عايز رزق من عند الله عز وجل، عايز البركة في الرزق، أكثر من سبحان الله وبحمده. بهذه الكلمة يرزق كل شيء، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، الطير تسبح سبحان الله وبحمده بلغة لا نفهمها، يرزق الله عز وجل الطير، تغدو خماصا وترجع بطانة. كذلك ابن آدم حين يقول سبحان الله وبحمده نزه الله سبحانه وقدس الله سبحانه وحمد الله، فاستحق من الله أن يرزقه الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا الرزق الحسن ويرزقنا في الآخرة الفردوس الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.